السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد و105 ميجا هيرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، أجمل التحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج ديار بامرني، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم أتباع التيار الصدري تظاهرة في وسط بغداد الجمعة للاحتجاج على الاتفاقية التي تنظم بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد نهاية العام الحالي، وشارك في التظاهرة آلاف المحتجين الذين احتشدوا في ساحة الفردوس وهم يرددون شعارات مناوئة للولايات المتحدة ويلوحون بأعلام العراق، فيما حمل بعضهم صور رجل الدين مقتدى الصدر الذي وجه رسالة قرئت بالنيابة عنه وأعرب فيها عن تأييده المتظاهرين. وصل المحتجون قبل أن يتابعوا مسيرتهم وهم يرددون لا لا للاتفاقية، ونقل عن مصادر أمنية أن المسيرة مرت دون وقوع أعمال عنف، وكانت قوات الأمن العراقية فرضت إجراءات مشددة، وانتشر جنود وعناصر من الشرطة حول موقع التظاهرة وعلى سطوح المباني. في بغداد أيضا أعلن مصدر في الشرطة مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بينهم 3 من عناصر الشرطة بانفجار عبوة ناسفة الجمعة. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن المصدر أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بينهم 3 من الشرطة بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدف موقفا للسيارات في نقطة تفتيش للشرطة في شارع 60 الواقع في منطقة الدورة، كما تسبب الانفجار بتدمير 5 من سيارات الدورية بشكل شبه كامل. وفي منطقة المنصور أدى انفجار عبوة ناسفة كانت تستهدف دورية راجلة للجيش أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم جنديان عراقيان. ذكر مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية للعمل في العراق ستفقد حصانتها من القانون العراقي بموجب الاتفاقية الأمنية الجديدة بين واشنطن وبغداد. ونقل عن المسؤولين الذين يعملون في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين أنه تم إبلاغ تلك الشركات بأن عليها أن تتوقع فقدان حصانتها في الأول من كانون الثاني، وهو تاريخ بدء سريان الاتفاقية التي تنظم بقاء القوات الأمريكية في العراق. وأفاد المسؤولون الأمريكيون بأنه جرى إطلاع مندوبي نحو 172 شركة خاصة متعاقدة لتقديم خدمات في العراق على هذا التغيير الذي سيخضعون بموجبه للقانون الجنائي والمدني العراقي وإجراءات النظام القضائي العراقي. في برلين أعلنت جمعة أن وزارة الخارجية الألمانية قررت زيادة المساعدات الإنسانية التي تمنح إلى اللاجئين العراقيين بنصف 1,000,000 يورو، أي ما يعادل نحو 700,000 دولار أمريكي. ونقل عن بيان للخارجية الألمانية أنه بهذه الزيادة وصل حجم المساعدات الإنسانية للاجئين العراقيين في كل من العراق والأردن وسوريا خلال العام الحالي إلى 5,000,000 يورو، أي ما يعادل نحو 7,200,000 دولار. وأشارت الخارجية الألمانية إلى المساعدات الإنسانية السابقة التي منحت للاجئين العراقيين عبر منظمات حكومية وغير حكومية في كل من سوريا والأردن بما قيمته 3,000,000 يورو. وأوضح البيان أن المساعدات الإنسانية تشمل الأغذية والأدوية ومياه الشرب. في مقديشو صرح أحد الزعماء المحليين الصوماليين بأن الإسلاميين توجهوا إلى مرفأ هاراديري الجمعة بحثا عن مجموعة القراصنة الذين خطفوا ناقلة سعودية عملاقة تحمل شحنة نفط بقيمة 100 مليون دولار. وقال الزعيم الصومالي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات بثتها وكالة رويترز للأنباء إن الإسلاميين يعتزمون مهاجمة القراصنة بسبب خطفهم سفينة مملوكة لدولة إسلامية. يذكر أن الناقلة سايرس سيريس ستار خطفت قبل نحو أسبوع مع طاقمها المكون من 25 فردا من السعودية والفلبين وكرواتيا وبولندا وبريطانيا. وفي سياق متصل لم تؤكد البحرية الأمريكية أو الشركة المسؤولة عن تشغيل الناقلة التقارير التي أفادت بأن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 25 مليون دولار. وذكر الناطق باسم الأسطول الأمريكي الخامس الذي يتخذ من البحرين قاعدة له في تصريح بثته رويترز الجمعة أنه اطلع على التقرير ولكن ليس بوسعه تأكيد أي شيء عنه. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إنها أجرت ما وصفتها بمحادثات جيدة جدا مع سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي الذي استقبلته الخميس في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. وفي الولايات المتحدة أيضا صرح مسؤول في الحزب الديمقراطي بأن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما يتجه نحو ترشيح عضو مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون لمنصب وزير الخارجية بعد عطلة عيد الشكر التي تصادف يوم الخميس المقبل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أطيب تحية سيداتي وسادتي مع دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد هذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع عدد من تقارير المراسلين، وفيها تتابعون تقريرا عن استعدادات الدوائر الخدمية في محافظة بابل لمحاربة وباء الكوليرا. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم مع نبيل الحيدري في حلقة من برنامج حوارات، وفي ساعات بثنا أيضا يصطحبكم فالح الدراجي وحلقة من برنامج مو بعيدين، وتستمعون أيضا إلى حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة برفقة فريال حسين وأخرى من برنامج من الأجواء العراقية برفقة خضير الشاي. كما ستتضمن فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات على صحف صادرة في كردستان العراق وعدد من العواصم العربية الأخرى، وسنقدم لكم عددا من التقارير وافانا بها مراسلونا ونتعرف من خلالها على آخر الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية. مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بكم. الآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم اليوم روى حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأبرز محاوره اليوم: تصاعد حدة التصريحات والانتقادات المتبادلة بين رئيس الوزراء وقادة إقليم كردستان، ودمشق تستضيف مؤتمرا حول أمن العراق بمشاركة دول الجوار وأطراف دولية. في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس كان الهدف منه شرح بنود الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، أكد رئيس الوزراء نورين مالكي أن الاتفاقية الأمنية هي الخيار الأفضل المتوفر حاليا، ودعا إلى القبول بها كي تغادر القوات الأجنبية العراق. المالكي عدد مزايا هذه الاتفاقية وشرحها بإسهاب بعض الشيء، غير أنه عرج أيضا على مسائل أخرى داخلية لا علاقة لها بهذه الاتفاقية. عرج مثلا على المصالحة الوطنية قائلا إن مجالس الإسناد تأتي في إطار هذه المصالحة.
مجالس الإسناد من حيث ضرورتها ومن حيث غطائها القانوني ومن حيث واقعها الحالي يقولون عنها أنها ميليشيات جديدة، هي ليست مسلحة ولم تعطى بندقية واحدة. يقولون عنها أنها عملية حمل وتعبئة مالية على الدولة، هي ليست فيها رواتب أبدا لأحد. أما من حيث غطائها القانوني، هي ضمن منظومة المصالحة الوطنية.
المالكي أكد في مؤتمره الصحفي أيضا أن مجالس الإسناد ليست ميليشيات وليست تابعة لأحزاب.
هناك معطيات كثيرة يتغافلون عنها ويتحدثون عن هذه، لأن هذه أصبحت تمس مصالح ومواقع ونفوذ. العشائر التي وقفت معنا في البصرة، والتي وقفت في الأنبار، والتي وقفت في ديالة وفي العمارة، تستحق التكريم وتستحق أن تبقى كصمام أمان وضمانة لاستمرار الوضع الأمني، لأننا لازلنا في دائرة الخطر. المادة 45 من الدستور أوصت بضرورة دعم العشائر وتطويرها، فهي ليست غير مغطاة بالحاجة، مغطاة بالإطار المتفق عليه المصالحة الوطنية، ومغطاة بالقانون. وفي نفس الوقت هي ليست تابعة لحزب، وأنا قلت مرارا ووجهت كلامي بأن هذه من يريد أن يذهب بها باتجاه معين لا مكان له في مجالس الإسناد.
في مؤتمره الصحفي بدا المالكي أكثر شدة في نبرته إزاء معارضي مجالس الإسناد، وذهب إلى القول أن هذه المعارضة بدأت تظهر لأنها أصبحت تمس ما دعاه بمناطق نفوذ بعض الجهات وبعض الأحزاب.
لكن مع الأسف الشديد، حينما كانت في البصرة وفي العمارة وفي الأنبار القوى التي تعترض عليها لم تتحدث شيء. هل سمعتم باعتراض عليها على مجالس الإسناد؟ لأن القوى المعترضة ليس لها وجود في تلك المحافظات، لكنها مع الأسف لما امتدت واتسعت لأنها تجربة ناجحة ووصلت إلى مناطق في الشمال والجنوب، يبدو أنها احتكت مع مناطق نفوذ ومصالح نفوذ، لذلك أقيمت الدنيا ولم تقعد.
كان رئيس الوزراء قد دعا إلى تشكيل مجالس الإسناد في وقت سابق، مما أثار العديد من ردود الأفعال من جهات أيدتها وأخرى أدانتها. أكثر ردود الأفعال الرافضة شدة صدرت عن القيادات الكردية، حيث عبر الحزبان الكرديان الرئيسيان في بيان رسمي عن معارضتهما تشكيل هذه المجالس، لا سيما في أراضي الإقليم والمناطق المتنازع عليها، واعتبراه مخالفا للدستور، وذهب إلى القول إن الانخراط في هذه المجالس يعتبر خيانة. رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني انتقد هو الآخر رئيس الوزراء المالكي قائلا إنه يتخذ قرارات فردية بخصوص الكثير من الأمور، خاصة في قضية مجالس الإسناد. برزاني أعرب عن اعتقاده أيضا بأن هذه المجالس تعمل لمصلحة جهة واحدة وتستغل أموال الدولة حسب قوله. خلال مؤتمره الصحفي استخدم المالكي لهجة تتسم ببعض الشدة، لا سيما إزاء القادة الأكراد، إذ قال:
وإذا كان الحديث عن دستوريتها، أنا أسأل من يتحدثون عن الدستورية ليقولوا لي ما هي دستورية عقود النفط في كردستان وانسجامها مع الدستور، وعندي سلسلة طويلة من الإشكالات التي أستطيع أن أضعها أمام الدستور والقائلين به. لماذا يسكتون عنها ويتحدثون عن هذه؟ لأننا على مقربة للانتخابات. مع الأسف كل شيء أصبح يعير بمعيار الانتخابات، وهذه مفسدة للقضية الوطنية وضرر بالغ بالسياسة العامة، وانتكاسة العشائر يعني فرصة جديدة للميليشيات والقاعدة بأن تدخل مرة أخرى وتستفيد من غطاء العشائر.
إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي باسم الشيخ عن الأسباب التي دعت المالكي إلى إطلاق مثل هذه التصريحات إزاء جهات عدة ومنها إقليم كردستان، فعزاها الشيخ إلى حدة الخلافات القائمة بين الإقليم والحكومة المركزية، مشيرا إلى عدم وضوح الحدود الفاصلة بين صلاحيات الطرفين.
أعتقد أن درجة الخلاف التي شعرت بها حكومة المالكي هي سبب رئيسي من أسباب التصريحات الشديدة اللهجة التي أدلى بها رئيس الحكومة العراقي نور المالكي خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس، وبالتالي يعكس هذا وجود تقاطعات حقيقية، وجود خلط في المفاهيم للحقوق الدستورية لحكومة الإقليم وللحكومة المركزية. الحكومة المركزية تسعى لأن تأخذ دورها بشكل حقيقي وأن تمارس مهامها التنفيذية المرسومة لها وفق المبادئ الدستورية، لكن حكومة كردستان أيضا لديها وجهة نظر مغايرة لهذا الموضوع، وتعتقد أن كثير من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المركزية ربما تكون موجهة لها أو بالضد من مسيرتها. وهنالك أزمة ثقة حقيقية الآن يعاني منها الإقليم مع الحكومة والحكومة مع الإقليم، جراء كثير من النقاط الخلافية التي بدأت تتفاقم وصارت الآن مشكلات حقيقية يجب النظر إليها بعين الاعتبار.
كلمات المالكي في مؤتمره الصحفي دفعت مسؤولين أكاد إلى الرد، حيث اتهم مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى اتهم رئيس الوزراء نور المالكي بالفردية وخرق الدستور، وقال إن حكومة الإقليم ستبقى ملتزمة بالدستور إلى الحد الذي يكون فيه الجميع ملتزمين به بما فيهم رئيس الوزراء نور المالكي. كما قال إن تصريحات المالكي لا تخدم العراق ولا تخدم عملية السلام في العراق، ووصف المسؤول الكردي ما يقوم به رئيس الوزراء بكونه غير دستوري، مشيرا إلى أن القرارات الفردية ترجعنا إلى الأيام السوداء ما قبل 2003، في إشارة إلى فترة حكم صدام حسين حسب قوله، وكما ورد على موقع الإقليم على الإنترنت. جميع الجهات والأطراف في العراق تؤكد التزامها بالدستور، فأين تكمن المشكلة إذن؟ المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أن الاختلاف يكمن في طريقة تفسير هذا الدستور في الواقع.
الخلاف ليس في الدستور، الخلاف في التفسيرات المخطوئة للمبادئ الدستورية. المالكي يوم أمس طالب بمشاركة حقيقية من قبل الجميع بالعملية السياسية وليست مشاركة جزئية، وكان لديه تصريح واضح وجريء أيضا أن الذين يريدون معنا الشراكة يقولون أن ما لدينا وما معكم يجب أن نتشارك فيه. المالكي يريد شراكة حقيقية في اتخاذ القرار، ليس في حكومة المركز وإنما حتى في حكومة إقليم كردستان، على اعتبار أن حكومة الإقليم ليست حكومة منفصلة ومستقلة نهائيا عن المركز، لأن هنالك اعتبارات وأن هنالك التزامات وطنية يجب أن تأخذها حكومة الإقليم بنظر الاعتبار.
المحلل رأى أخيرا ضرورة إدراك جميع الأطراف بشكل حقيقي لمبادئ الدستور، محذرا من أن عدم الاحتكام إلى القانون والمبادئ الدستورية قد يؤدي في نهاية الأمر إلى أزمة أكبر وأخطر حسب قوله. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تستضيف الحكومة السورية مؤتمرا حول أمن العراق في العاصمة دمشق في 22 من هذا الشهر. تم توجيه دعوات للمشاركة في هذا المؤتمر إلى دول وأطراف عديدة، الولايات المتحدة وفرنسا وإيران والعراق ودول جوار العراق. هذا المؤتمر سنوي ويهدف إلى تحقيق تعاون على صعيد الإجراءات الأمنية بهدف الحد من أعمال العنف في العراق ووقف الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية والعراقية. وكانت الولايات المتحدة قد دعت إلى عقد هذه المؤتمرات في عام 2006 في إطار جهود هدفها إشراك الدول العربية في تحقيق الأمن في العراق، وقد وافقت سوريا على استضافة هذا المؤتمر مرة كل عام. يذكر أن العلاقات الدبلوماسية كانت مقطوعة بين سوريا والعراق على مدى ربع قرن تقريبا، حتى أعادتها بغداد ودمشق في تشرين الثاني من عام 2006. تفاصيل أخرى في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جنب الأطشكاي.
يستمر وصول الوفود الأمنية والدبلوماسية إلى دمشق اليوم وغدا تمهيدا للمشاركة في الاجتماع الأمني لدول جوار العراق المقرر عقده في العاصمة السورية يوم الأحد. الاجتماع الدوري تم إقراره عام 2006 لنزع فتيل الصراع في المنطقة ومساعدة العراق على الخروج من دوامة العنف، ومنذ ذلك التاريخ بات يعقد سنويا بدمشق. لكن الغارة الأمريكية الشهر الماضي على قرية حدودية سورية أدخلت العلاقات السورية مع كل من العراق وأمريكا في حالة من التوتر، وتردد حينها أن سوريا قد تلغي الاجتماع، غير أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفى ذلك رسميا، وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي هشار زيباري قبل 10 أيام أن الاجتماع سيعقد في موعده المحدد قبل الغارة. فما هي مدلولات عقد الاجتماع الأمني لدول جوار العراق بدمشق رغم حالة التوتر التي ميزت العلاقات الأيام الأخيرة؟ يقول الكاتب وصحفي السوري عدنان علي:
يعني سوريا عضت على الجرح، و يعني وجدت أن من مصلحتها أن يعني تستمر في مسيرة التعاون الأمني، رغم تلميحات سابقة كانت من جانب بعض وسائل الإعلام في سوريا بأن ربما تفكر في وقف هذا التعاون أو في إرجاعه إلى مستواه الطبيعي يعني بين الدول عادة في عقاب غارة البوكمال، لكن أعتقد أن سوريا تريد أن يعني توجه رسائل إيجابية في هذه المرحلة ربما باتجاه الأوروبيين وباتجاه الإدارة الأمريكية المقبلة وحتى باتجاه الحكومة العراقية، يعني بعد زيارة وزير خارجية العراقي الأخيرة إلى دمشق، أن هذا التعاون هو مفيد للطرفين، لأن كما للعراق هواجس وقلق بالنسبة لموضوع متسللين من سوريا وما يقال عن متسللين من سوريا إلى العراق، أيضا هناك تسلل بالاتجاه المعاكس، ونعلم أن سوريا شهدت في الفترات الأخيرة العديد من الحوادث الإرهابية والتفجيرات التي يعني ربما تكون متورطة فيها أطراف خارجية.
يعتبر صحفي سوري أن التنسيق الأمني هو مصلحة ليس فقط للعراق وإنما لجميع دول المنطقة، وتضم اللجنة المقرر أن يبدأ اجتماعها الأحد وليوم واحد ليصدر بعده بيان ختامي موظفين كبار في وزارات الخارجية أو الداخلية في الدول المجاورة للعراق بالإضافة إلى مصر وممثلين عن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بما فيها الولايات المتحدة. الاجتماع يعقد متزامنا مع إجراءات إقرار الاتفاق الأمني العراقي الأمريكي في بغداد، وهو الاتفاق الذي تعرض لانتقادات شديدة من دمشق، فكيف ستنعكس هذه المواقف على أجواء الاجتماع؟ وهل يمكن اعتبار استضافة دمشق للاجتماع بمثابة انتهاء للتحفظات السورية على الاتفاقية التي تنظم انسحاب القوات الأمريكية من العراق؟ يقول الكاتب والصحفي السوري عدنان علي:
أعتقد أن موقف سوريا من الاتفاقية الأمنية واضح ومعروف، هي ضد أي يعني اتفاق يعني ترى أنه يكبل العراق أو ربما يعني يشكل مصدر تهديد لجوار العراق أيضا، ولا أعتقد أن سوريا ستغير موقفها أو يمكن أن تغير موقفها يعني في هذا الاجتماع، ولأنه نعلم أن هذا الاتفاق بحد ذاته هو موضع جدل في داخل العراق نفسه، ولاحظنا يعني كيف أن مناقشات مجلس النواب العراقي أن هناك مشادات و يعني جدل ساخن جدا في داخل، وبالتالي هذا الموضوع يحتمل يعني التعارض في وجهات النظر بالنسبة للاتفاقية الأمنية، ومن حق سوريا وربما من حق دول الجوار الأخرى أن تعبر عن مخاوف مشروعة إذا هذا الاتفاق.
يؤكد صحفي السوري عدنان علي أن سوريا ومن خلال استئناف هذا التنسيق مع دول جوار العراق إنما تريد أن تثبت رسالة إيجابية في هذا الاتجاه بأنها جزء من استقرار المنطقة وأنها عنصر إيجابي فيها، وأن الكرة ليست بملعبها في موضوع التنسيق الأمني وإنما هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع دول المنطقة، وسوريا مستعدة للقيام بما هو مطلوب منها على قدم المساواة مع الدول الأخرى، وذلك حسب تعبير الصحفي السوري. جمبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعين الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تدوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذا أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا العرب.